بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
عن أبي جعفر بن زلج عن أبي جعفر عن علي عن أبي جعفر عن علي فقال قال ذلك قيس بن الربيع عن ابن أبي ليلى. وخالفه شعبة فرواه عن الحكم عن ذكوان أبي صالح. خالف من شعبة؟
خالف قيس بن الربيع.
اسمع السلام إن شاء الله كلهم يقول لي بدلوة دعوا الدلاء الآن معكم. أيوة قال وخالفه شعبة فرواه عن الحكم. أين الحكم عندك لما يقول وخالفه شعبة فرواه عن الحكم؟ إذا خالف من؟ مش محتاج الآن عملية فيزيائية. إذن اكتب شعبة. نعم شعبة عن الحكم. إذن الرواية عندك متصلة منقطعة. وأنا قلت ماذا؟ أنا قلت شعبة عن الحكم. إذن تكون متصلة في قولي ولا منقطعة الآن؟
تكون متصلة.
طيب الآن هي كده متصلة؟ طيب هو يا تبارك الله في شدة بأستك. شد شعبة شوية طلعه وقام إلينا. انت مش شديد بأفتك، انت مطيت شعبة نفسه. شعبة شيء تحت نامي ليلى. شعبة من تلاميذ الحكم من أقران ابن أبي ليلى. شعبة وأخونا حسام تأخر كان في اختبارات وهكذا و... نعم شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح. ذكوان دي ذكوان، وهذا خطأ مشترك بين المصريين جميعا مش عندك. عن ذكوان أبي صالح عن عمرو بن العاص عن ذكوان أبي صالح عن مولى نعم عن مولى لعمر نعم اضرب على عمرو بن العاص واجعله عن مولى لعمر. ابن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك رواه الأعمش عن أبي صالح عن عمرو بن العاص. أين أبو صالح؟ اللي هو مين؟ وذكوان. قال وكذلك رواه الأعمش. إذا الأعمش فين؟
الأعمش قديم.
نعم. الأعمش عن خلاص ضمه في قوس مع الحكم. تضرب على هذا وضمه في قوس. يعني مش تشتغل نصف يوميا. بس خلاص بس. كده عملت يومية كاملة. إذن الآن شعبة يروي عن الأعمش عن الحكم.
الحكم والأعمش عن
ذكوان. لماذا أنت ضميت الآن شعبة في الرواية عن الحكم والأعمش؟ الاجتهاد هذا قلنا لك بلاش القوس. أيوة الله يفتح عليك. القوس ما ليش لازمة خلاص
كله يعني؟
لا أيوة شوف كليتها يا شيخ حسين الله عين شو بعد طيب والقلم برضو احنا نستهلين شغله في شيء كده تمام. اذا شعبة الان يرويه عن حكم الاعمش.
لا يرويه عن حكم فقط
عن الحكم فقط. الان كلام واضح مش قوس الان يضم رواية شعبة عن حكم الاعمش ولكن الاعمش تابع الحكم في روايته عن عن ذكوان النبي صالح. نعم احسنت يا ابا من ابو حاتم مره واحده ابو حاتم
كنا
قبل التغير ولا
من زمان
احسنت
هو اهلا من الاعمش لم يذكر بينهما مولاه مولى عمرو
ولم يذكر بينهما مولاه. طيب إذا هذه بالفعل ستكون إذا هنا أعمش عن ذكوان عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا بارك الله فيكم هذه الرواية من رواية الحكم رواه هنا الحكم واختلف عليه فرواها ابن أبي ليلى ورواها شعبة. أما ابن أبي ليلى فقد رواها عنه قيس بن الربيع وقيس هذا في حفظه كلام فهو صدوق تغير لما كبر سنه قال وقد أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه. بمعنى التغير لا يقصد به الاختلاط. هذا الرجل اختلط وأدخل عليه ابنه وهذا من شر بعض الأبناء ابتلى أباؤهم بأبنائهم فيدخلون عليهم بعض الأحاديث فقيس هذا مختلط. روى هذا الحديث بسياق يخالف السياق الصحيح وابن أبي ليلى أيضا وفي حفظ الكلام لكن يحمل هو محمد هذا الأمر واحتمل أن ابن أبي ليلى أصلا غير موجود في الرواية. احتمل ابن أبي ليلى غير موجود فلو جينا نحملها ابن أبي ليلى قد يقول وما ذنبي أنا لم أسمع هذا الحديث أصلا. فدائما الإنسان ينظر في ماذا في الإسلام. لكن في بعض الأحيان لو فرضنا أن ابن أبي ليلى هذا كذاب أو وضاع سيعلق الإسناد بأشد من أشد منفي. لكن في حالتنا هذه يعلل الإسناد لماذا؟ لأصله يعتبر براوي الذي يحتمل منه الخطأ والجناية في هذا الإسناد. ثم لو سلمنا حتى بثبوت الرواية إلى ابن أبي ليلى، سنقول في رواية ابن أبي ليلى عند تفرغ الكلام، فما بالك عند الاختلاف، فما بالك عند الاختلاف. ثم وقد خالفه شعبة، شعبة هو شعبة جبل أو جبل الحفظ، جبل رواه عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن مولى لعمر بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت هنا في الرواية مولى لعمر بن العاص، وهذا قد يكون أقرب وأقوى واضح في هذا، لأن الإسناد مع طوله هذا دليل على حفظ من رواه. ومعلوم أن العلو في الإسناد أمر يرغب فيه، الناس قد يسقطون من الإسناد لا يزيدون في الإسناد، هذا في الغالب واضح، وهل قد يكون من المزيد في المتصل الأسانيد موضوع آخر نحتاج أن ننظر في رواية ذكوان عن عمرو هل سمع منه أم لا، وهل ينظر أيضا في ذكوان وهذا مدلس أنا لا أعرفه تدليس، تمام. إذا على كل الخلاف عن الحكم، فالرواية الصحيحة هي رواية شعبة، هي رواية محفوظة، ويؤكد على قوة رواية شعبة متابعة الأعمش للحكم. لماذا؟ لأن شيخ الحكم في الحديث هو ذكوان وليس أبو جعفر، وذكوان الحديث المسند عمرو بن العاص، تمام، هذا المسند عمرو وليس من مسند علي رضي الله تعالى عنه. هذه مسألة مهمة، مسألة تحديد الحديث من مسند أم من. أولا نتوقف على هذا في مسألة المسانيد عند إدخال الإنسان على الحديث سيكون في مسند علي أو في مسند عمرو، هذه نقطة. النقطة الأخرى لو أنه من مسند علي مثلا أو قد جاء من مسند علي وجاء كذلك من مسند عمرو، والإسناد إلى شعبة هنا ضعيف، إسناد إلى شعبة ضعيف، أو إسناد هذا المسند عمرو ضعيف وجاء من مسند علي بن أبي طالب، فهذا سيشهد لهذا. لكن لو فرضنا أنه جاء كل مضار الحديث على أنه من مسند عمرو وبينهم خلافات، يعني هذه الآن لا تشهد لهذه الرواية، لأن هذه الرواية شاذة خرجت من باب المتلاعب، لأن الذكر أصلا المسند عليه غير موجود وغير صحيح. إذا نستفيد هنا فائدة، وهي أولا طول الإسناد يدل على التثبت، في نقطة أخرى وهي لماذا أورد الدارقطني رحمه الله رواية الأعمش هنا مع وجود المخالفة بين الأعمش والحكم. يريد الدارقطني رحمه الله عندما دلل لذلك أولا على تقوية رواية شعبة، فنستفيد منها من وجه، لأن هذه قاعدة قد يستفيد الإنسان من بعض الطرق في ترجيح أمر ما مع ضعفها، مع ضعف هذه الرواية من جهة أخرى، واضح؟ هذا الطريق عندك الآن معلوم أن هناك خلاف بين الحكم وبين الأعمش، خلاف في ماذا؟ في ذكر مولى عمرو بن العاص، في خلاف، ومع هذا الخلاف أنا استفدت من رواية مين؟ الأعمش، استفدت منها في ماذا؟ في تقوية رواية شعبة وتأكيد ما رجحه الدارقطني ورجحناه، وهو أن هذه الرواية هي المحفوظة المشهورة المعروفة، هذا واضح؟ تمام؟ مع أنها نحتاج الآن أن نرجح بين الحكم وبين الأعمش في وجود عمرو بن العاص، والأمر في ذلك سهل إن شاء الله.
المحفوظة، معنى المحفوظة أن هذه هي الرواية الواردة سمعت هكذا، هذه التي نطق بها الإمام، ثم نطق الإمام بهذه الرواية بعد ما ثبتنا العرش، بدأنا ننقش وننظر هل هي من حيث الصحة والثبوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة أو لا؟ لا، موضوع آخر. تمام؟
احتفل بك بعد ذلك.
هذا شيخ هشام بيجي مع الجهاز؟
لا لا بيجي.
قال أصير عن حديث مسعود بن الحكم الزرقي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد، يعني كان يقوم عند مجيء الجنازة ثم بعد ذلك قعد ولم يقم. فقال حديث يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي. نعم، حديث يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري عن واقد بن عمرو بن سعد عن واقد بن عمرو عن واقد بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي. قال ذلك الليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن هارون عن علي يقول قال ذلك عبد الوهاب الليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن هارون.
ليث بن سعد اشك
وقال ذلك في الكتاب قال ذلك الليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن هارون. كمل ازاي؟ وقال فهم جرير بن عبد الحميد
رواه عن يحيى بن سعيد.
ايوه
هو كله نزل.
تمام، هي عن اثنين لله.
اسم الكتاب بقى في الكل.
ايوه هو زيادة أنا الكلام بيوضح السياق. أنا أريدك الآن أنت ماسك العيال أمامك، مش كل فترة أنا سأوضح أي تكون الكتاب. نريد أن ننتقل مرحلة أخرى. الأخ يستطيع من خلال سرد الدارقطني يستطيع وضع الأسانيد والرجال تلاميذ ثلاث مشايخ، لأنه بعد ذلك سأبحث وأجمع الطرق. هذا الحديث كم من بدايته؟ بعدين انا سبتك في الاولى عشان ادرك الثانية. انا اعطيك مطلق الاذن ان شاء الله رب تقول قال ذلك وتكتبه بعد علي هنا هي مضبوطة خمشة مضبوط
تأكيد
قلت له الكتاب كده ويأتي. قالوا ماذا؟ هكذا؟ ايش ايه؟ اهمني
نحن سعيد خلفهم جريد
خلف من؟
خلفهم
يعني لم يقول لك الدار قطنين بعد أن ذكر الاسم قال ذلك أي قال هذا الاسم هؤلاء فإيه اللي حصل الآن طربت وعرفت وثبت وطلعت خلص خلف ذلك خالف هم من؟ تمام هذا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي ورواه محمد بن عامر بن علقمة عن واقد بن عمرو محمد بن عامر بن علقمة عن واقد بن عمرو عن مسعود بن الحكم عن علي أحسن ورواه الثوري عن يحيى بن سعيد ثوري عن نافع بن جبير عن علي طيب يا أخوان الآن هذه الرواية عندنا من رواية يحيى بن سعيد هذه رواية يحيى بن سعيد قلنا الإسناد الأخير خليته هو محمد بن عمرو بن علقمة محمد بن عمرو بن علقمة عن واقد بن عمرو عن مسعود بن الحكم عن علي إذن يحيى بن سعيد الأنصاري اختلف عليه هذا هو الشيخ مصدر الحديث وهؤلاء تلاميذه اختلفوا عليه فمنهم من رواه عن واقد بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي ومنهم من رواه عن سعيد بن ابي سعيد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم فحدث هنا خلاف في تسمية شيخ يحيى بن سعيد هل هو واقد بن عمرو او سعيد بن ابي سعيد اظن مقبول وثروان الثوري كان الثوري اما ان يكون درس على قول بانه درس تسمية أو أنه وجد هذا الخلاف ولم يكن قد حفظه فروى الحديث دون أن يقيم إسناده وهذه جملة الدارقطني رحمه الله قال لم يقم إسناده بمعنى أنه لم يرويه مسندا على الوجه الراجح الصحيح وإنما هكذا رواه دون أن يعبأ بالإسناد ورواه رواية أخرى خارج عن خلاف محمد دون خلاف رواية يحيى بن سعيد الأنصاري لرواية محمد بن عمرو بن علقمة ومحمد في خلاف كبير
بين النقاد في قبول روايته أو رد روايته. الخلاف أنه في منزلة الشواهد، فمنهم من يراه حسنا ويحسن له، ومنهم من يراه ضعيفا في الشواهد. الشاهد أيضا أورد هذه الرواية لما قلناه في المثال الأول أن رواية الضعيف إن نفعت وإلا ما ضرت. تنفعنا في ماذا؟ تنفعنا في تسمية الشيخ يحيى ابن سعيد الأنصاري. كيف؟ نقول أولا مضى معنا كثيرا من بداية هذا الكتاب أننا ننظر أولا في الشيخ المختلف عليه، ولا نحكم على روايته باضطراب ولا نحط الشيخ في مثل هذه الحالة إذا كان من الثقات الكفار كيحيى بن سعيد الأنصاري. فيحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه الليث بن سعد، وهو إمام ثقة ثبت فقيه، وعبد الوهاب الثقفي أخذ عليه التغير، يزيد بن هارون ثقة، خالفهم جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة كذلك، إلا أن جرير لا يقوى على مخالفة الليث، فضلا عن أن يتابع الليث عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن هارون. ولذلك سنقول لجرير روايتك وتسميتك بسعيد لشيخ يحيى بن سعيد وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري تسمية جانبت الصواب، وهذا وهم، والثقات قد يهمون، وهذا مثال على ذلك. ومع ذلك هذه الأوهام وهذه الأخطاء لا تنزل من قدرهم، لأن هذا شيء وارد ولا بأس، يعني لا يخطأ الثقة بمثل هذه الأخطاء إلا إذا كانت لها أوصاف معينة وكثرة معينة. فالمحفوظ هو رواية من؟ رواية الليث ومن تابع الليث، حفظ الليث وتابعه هؤلاء. فالصواب هو رواية الليث عن شيخ يحيى عن واقد بن عمرو عن نافع. الثوري هنا روايته لا تقدم ولا تؤخر، هي ترفعنا كأنها شاهد أن الحديث من رواية علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن كما قال الدارقطني قال عبارته لم يقم الثوري إسناده. ومما يدلنا على صحة هذا الترجيح وصحة هذه الرواية هي متابعة محمد بن عمرو ليحيى بن سعيد الأنصاري في قوله عنه، ونحن لا نحتاج تدعيما ليحيى ولا نحتاج شاهدا ليحيى، لكن هو يدعمنا نحن في ترجيحنا رواية هؤلاء، فأقول هي إن نفعت وإلا ما ضرت في تعيين اسم الشيخ من يحيى بن سعيد، أو عفوا في مخرج الحديث أنه من رواية واقد ابن عمرو وليس سعيد ابن أبي سعيد. ولذلك قال الدارقطني والصواب قول الليث بن سعد ومن تابعه عن يحيى عن واقد ابن عمرو. واضح؟ في سؤال في هذا؟
لا يفهم هذا الكلام أن يحيى بن سعيد لا يفهم.
طيب أخونا يقول هل نقول أن يحيى قد رواه عن شيخين في هذه الحالة له شيخان وهو واقد بن عمرو وسعيد بن أبي سعيد؟ نقول طبعا لا يقال في هذا المثال، لا يقال أنه قد رواه عن شيخين. لماذا؟ لأنه سبق معنا من قبل أننا عند النظر في شيوخ الراوي المختلف عليه لابد أن ننظر في التلاميذ. فلو فرضنا أن جريرا توبع على الرواية عن سعيد بن أبي سعيد ولم نستطع في هذه الحالة الترجيح بين التلاميذ، نفترض هذه الفرضية لأنها خلاف الأصل. الأصل سماع الراوي الحديث من شيخه، وقد يوجد أن من الشيوخ من يسمع الحديث من شيخين وأكثر، فمنهم من كان يقول إن لم أسمع الحديث من 10 طرق فأنا في يتيم، واضح؟ ويسمع الحديث من عدة شيخ، هذا شيء نادر، واضح؟ ثم يكون في هذه الحالة، في هذه الحالة أنه ننظر في كفة التلاميذ، تمام؟ فنجد الكفة ماذا؟
متساوي متساوي. هذه نقطة. النقطة الثانية هذا الأمر الأول نظر في من؟ في التلاميذ. النقطة الثانية ننظر في الشيخ. فإذا كان هذا الشيخ من ليس من أهل الإتقان والتثبت وكثرة الرحلة، لم يكن مشهورا بالرحلة والسماع من عدة مشايخ، فعند ذلك سيحكم عليه بالاضطراب. وهنا نقول تعارض فتصرف. وهذا الاضطراب صحيح ليس مسقط، لا سيما إذا كان الخلاف بين شيخين ثقتين. واضح؟ سنقول اختلف في الشيخ، هل هو فلان أو فلان، وحيثما دار الإسناد دار على ثقة الحديث صحيح. لكن المشكلة بين ثقة وضعيف، فعند ذلك سنحكم بالاضطراب القادح. الاضطراب ماذا؟ القادح. ولا نستطيع أن نحكم بالاضطراب إلا عند عدم القدرة على الترجيح بين التلاميذ، أو لم نستطع الجمع، وهو أن الشيخ مكثر كثير الرحلة من وجوه الجمع. تمام؟ فيا ابن سعيد مكثر، لو أن التلاميذ بهذه الصورة، وهنا مثلا الثوري متابع لجرير، لو الثوري متابع لجرير سنقول قد سمعه يا ابن سعيد من الوجهين. تمام؟ لكن بمثل هذه الصورة لا نستطيع أن نقول سمعه يا ابن سعيد من الوجهين. ولو تابع الثوري وليس يحيى هو الشيخ، وإنما من هو أقل منه كابن أبي ليلى مثلا، سنقول اضطرب فيه. واضح؟ نعم. نعم.
أكثر الأمثال التي مرت معنا الآن كل الاختلاف في الأسانيد، فأكثر الاختلاف ليس في المتنج الأسانيد.
أصلا العلل هي الأصل، وقد تجد أنت بعد ذلك هناك خلافا، فنفس ما نجريه الآن في الأسانيد سنجريه في الزيادات، وسيمر علينا هذا موجود. ليس معنى ذلك أنه لا يأتي هناك زيادات، مر علينا، والإخوان الذين درسوا من قبل في المجلدات الأخرى مر علينا أنه قال كذا وفلان لم يقل كذا. تمام؟ وهذا في الزيادات. ثم نفس الحكم الزيادات الموجودة في الأسانيد، لو أن الدارقطني يتعامل مع هذه المعاملة الفقهاء لم يكن هذا الحكم. فنفس القضية مع الزيادات، لو أنه يعني يجمع في كل شيء استطاع أن يجمع الوقت بين هذه الروايات بدون هذه الطريقة. فنقفل هنا.